آخر ذكر أنها ينقسم إلى حقيقة المجاز، لكن بعض العلماء أنكروا هذا التقسيم وقالوا إن القرآن كله حقيقة وليس فيه مجاز. وسبب ذلك أن المعتزلة توصلوا بهذا إلى إنكار دلالات القرآن وجعلوها كلها مجاز. فإذا قالوا إذا قرأوا قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا هذا مجاز عن القدرة. وإذا قالوا استوى على العرش مجاز عن الملك. وإذا قالوا أأمنتم من في السماء مجاز عن أو مجاز عن التنزه، أي من هو منزه. وكذلك فعلوا بالأحاديث وتسلطوا على دلالة الآيات والأحاديث وجعلوها مجازا. وقد ناقشهم العلماء الذين هم من أهل السنة. شيخ الإسلام رحمه الله نفى أن يكون في القرآن مجاز ونفى أن يكون في اللغة مجاز. في رسالة له اسمها الحقيقة في المجموعة التاسع عشر ذكر فيها نفي الحقيقة المجاز. كذلك أيضا ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة جعل المجاز من أصنامهم التي يستدلون بها، فكسره وحطمه واستدل على ما يدل على أن كلام العرب كله حقيقة وليس فيه مجاز، وأن ما ادعوا أنه مجاز إنما هو من توسع العرب في المسميات. أما الأصوليون وغالباً هم من الأشاعرة ونحوهم، فممتلئة كتبهم وتفاسيرهم بالمجاز، حتى جعلوا أو تسلط كثيرا من أتباعهم على نفي الحقائق وجعلها كلها مجاز. فسر الحقيقة هنا بأنه ما بقي في الاستعمال على موضوع الذي وضعه العرب لهم، كالأرض مسمح واحد ولم يتغير اسمها، ولا يختلف أحد في أن الأرض هي هذا البساط الذي عليه الناس، والجبال مسمح واحد ولم يقل أحد إنها يستعمل لها كذا وكذا، والإنسان حقيقة عندهم أنه حقيقة لهذا البشر. ثم عرف آخرون بأنه ما استعمل لما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني ما وضعته العرب له ولم يتغير بوضعه، يعني مثل الماء وضع لما يشرب أو يستعمل من هذا الماء الذي ينبع من الأرض أو ينجم من السماء أو يكون في البحر حقيقة لم تتغير. وفسر المجاز بأنه ما تجوز به عن موضوعه، أي ما نقل موضع له. ويكثر استدلالهم ببعض الكلمات التي يقولون إنها نقلت، مثل كلمة الأسد يقولون حقيقة في الحيوان المفترس ومجازا في الرجل الشجاع. الرجل الشجاع يقولون هذا أسد، أسد من أسد الله، مع أنه إنسان، لا يقولون هذا من المجاز. ولكن ما معنى أن يسمى حسدا ولو كان إنسان، يعني أنه شجاع، يسمى كل شجاع حسد. وكذلك مثل قولهم للإنسان المريض هذا حمار، تشبيها له بالبلادة في ما يشابه الحمار، يقولون هذا مجاز عن البليد من الرجال أو ما أشبهه. ولكن لا مانع أن العرب تسميها فيكون من المشترك، تكون كلمة أسد لفظة مشتركة تطلق على هذا وعلى هذا حقيقة، فإن العرب تطلق كلمة واحدة على عدة معاني. فمثلا كلمة العين تطلق على العين الباصرة كما في قوله تعالى ألم نجعل له عينين، وتطلق على العيون النابعة من الأرض كما قال تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وتطلق على أشياء أخرى، فتطلق على الجاسوس أنه عين لهم، وتطلق على النقود فيقال العين يعني النقد. وكذلك أيضا يسمى هذا اشتراك، كلمة واحدة تشترك بها عدة معاني. ومن كلام العرب أيضا أنهم يطلقون على المسمى عدة مسميات ويسمون هذا الترادف. مثلا الآدمي يسمونه آدمي وإنسان وبشر وشخص وامرؤ، عدة مسميات لمسمى واحد، هذا هو الترادف. وهناك الترادف وهناك الاشتراك، وليس في شيء منها أن هذا مجاز، بل العرب لا تعرف كلمة مجاز. والحاصل أن الأصوليين بالغوا في كلمة المجاز، فالحقيقة يقولون إنها لغوية أو شرعية أو عرفية. فاللغوية هو الكلمة التي بقيت على وضعها في اللغة ولم تتغير، كلمة ناقة لغوية اسم للأنثى من الإبل، كلمة بقرة اسم للأنثى من البقر، كلمة نهجة اسم للأنثى من الظأن، وهكذا الأسماء التي ما تغيرت عن وضعها في اللغة هذه يسمونها حقيقة لغوية. وأما الحقيقة الشرعية فهي التي نقلها الشرع، نقلها من حال إلى حال، من معنى إلى معنى، وذلك لأن الشرع تصرف بكثير من الكلمات فنقلها. فعندك مثلا كلمة الصلاة تقول الصلاة لغة الدعاء، والصلاة شرعا الأفعال التي أولها التكبير وآخرها التسليم. كلمة الصيام لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. كلمة الإيمان والإحسان والشرك والتوحيد والحج والعمرة والجهاد وأشباهها هذه كلمات شرعية نقلها الشرع وجعلها لمسميات. فلذلك إذا شرحها يقولون مثلا يقولون الصيام لغة الإمساك عن الشيء، ومنه قول الله تعالى عن عيسى أنه قال لأمه إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. والصيام في الشرع الإمساك بنية من أول النهار إلى آخره عن المفطرات وأشبه ذلك. هذه تسمى حقيقة شرعية. وأما الحقيقة العرفية هي التي يتعارف أهل البلد أو أهل الزمان عليها ويصطلحون عليها، وهي أيضا يرجع فيها إلى العرف، فالعرف أهل البلد أو عرف أهل هذا الزمان كذا وكذا، ولو كان مخالفا للمسمى اللغوي. فمثلا كلمة البعير، البعير عند العرب يعم الناقة والجمل، كل منهم اسمه بعير، ولكن في عرف بعض الناس أنه يختص بالجمل فيقولون بعير وناقة. وكلمة الشاة عند العرب اسم للواحدة من الغنم، ثم يفصلون فيقولون لأنثى الظأن نعجة، ولذكر الظأن كبش، ولأنثى المعز عنز، ولذكر المعز تيس. وكلمة شاة تطلق على كل واحد، ولكن عرف بعض الناس أن الشاة أصبحت اسما للنعجة الأنثى من الظأن. هذه حقيقة عرفية، يرجع كل قوم إلى عرفهم. ذكر أن المجاز يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. يقول مثل للمجاز بزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، يقول الكاف زائدة، لأن لو كانت أصلية لكان فيها أن لله مثل، لأن الكاف تكون بمعنى مثل، فيقول المعنى ليس مثل مثله شيء، فالكاف مجاز. والجواب أن ننكر أن تكون مجازا، بل ننكر أن يكون في القرآن مجاز. وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة بعنوان نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، يعني القرآن، بين فيها أنه ليس في القرآن مجاز. على هذا تكون الآية الكاف ليست زائدة ولكنها للمبالغة، فإن المبالغة واضحة في الدلالة على الشيء المراد تأكيدا، فتكون تأكيدا. لا يجوز أن يقال إن في القرآن شيء زائد ليس له فائدة. اصطلحوا على تعريف الزائد، يقول بعض الشعراء وسم ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا فكل قيل له، لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل فذا وجه. يعني كلمة زائد ولغو لا يجوز إطلاقها في المنزل الذي هو القرآن، فيقال زائد كلام زائد أو لغو أو صلة أو مؤكد. مثل المجاز بالنقصان في قوله تعالى واسأل القرية، يقولون المراد اسأل أهل القرية. أنكر ذلك العلماء، وابن القيم بالغ في ذلك في كتابه الذي هو الصواعق المرسلة، وقال إن القرية اسم للسكان ليست اسما للبنيان، هكذا جاءت لغة العرب. مثل قوله تعالى: وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها. هل الذي عتى البنيان أو السكان؟ السكان، فدل على أن السكان يسمون قرية. وقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. هل القوة للبنيان أو للسكان؟ هل الذي أخرجه هم السكان أو البنيان التي أخرجتك؟ وكذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. هل هم مترف البنيان أو مترف السكان؟ مترف السكان، مترفوها. والآيات كثيرة في أن السكان يسمون قرية، فعل هذا واسأل القرية، أي واسأل السكان، فلا يحتاج إلى أن نقول اسأل أهل القرية. لا تكون من المجاز عندهم. أتمثل للمجاز بالنقل لقوله: كالغائط فيما يخرج من الإنسان. يعني أصل كلمة الغائط اسم للمكان المنخفض، المنخفض المحبوب من الأمر، يسمونه غائط، غاط المكان، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة للتخلي. فقال الله تعالى: أو جاء أحدكم منكم من الغائط، أي من المكان المعد للتخلي. ثم اصطلح العرب فيما بعد على تسمية الخارج باسم الغائط. الخارج المستقبل يسمى غائط، تسمية أيضا عرفية أو تسمية لغوية، العرب تتوسع في المسميات، فلا تكون من المجاز. مثل المجاز بالاستعارة بهذه الآية، وهي قوله: جدارا يريد أن ينقض. وقال قالوا: إن الجدار جماد، فكيف يكون له إرادة؟ كذلك من باب الاستعارة، فجعلوا ذلك من المجاز. والجواب أن نقول: إن لكل مخلوق إرادة تناسبه، ومن ذلك الجمادات فلها إرادة، ذلك لأنها مخلوقة متصرف فيها، ولأنها مسخرة مجللة لله تعالى. فذكر الله تعالى أنها تسبح بقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، يعني تسجد أظلتها. وقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. الجبال جماد والشجر جماد، فذكر أنها تسجد. وإذا كانت تسبح وتسجد فإن فيها حياة معنوية تناسبها، فلا مانع يعني أن يكون للجدار إرادة تناسبه، يريد أن ينقض. فجعلوا هذا من مجاز الاستعارة. فعلى هذا نقول إن الأصل في الكلام أنه حقيقة، ولا يجوز أن يقال إن فيه مجاز لئلا يتسلط هؤلاء المتزلة على تحريف القرآن وجعل دلالته كلها مجاز. والله أعلم.
يقول الشيخ وجزاكم الله خيرا. يقول السائل قضية الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اتصال الملائكة أعلاهم رأيت ليلة رؤيتي أحسن الصور، فهل هذا ما يقول في المنام؟ وما رآه على الصورة الحقيقية التي نراها علينا المؤمنون يوم القيامة؟
رؤية منامية، الإنسان في المنام يتخيل أشياء، قد يتخيل أنه رأى ربه. قد روي أيضا عن الإمام أحمد أنه ذكر أنه رأى ربه وأنه وقف بين يدي ربه، ولكن لا يدل ذلك على أن الله على تلك الصورة التي رآها في تلك في ذلك اللقاء، لأن الرؤية المنامية يتخيل بها الأشياء ما يتصور له.
قول
السائل قضية الشيخ أننا تجلنا ربنا جل وعلا من الجبل، هل كان تجليه تبارك وتعالى كما سيكون تجليه في عباده يوم القيامة؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله احتجب بالنور حجابه النور وكشفه من أحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره، فتجليه أنه كشف شيئا من النور حتى سطع بذلك الجبل، فكان من آثار نوره أن ذكى الجبل. نعم.
يقول السائل سيدنا عظيم قول الله تعالى موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامك وضيم رسالات الرسل للآخرين وتسليم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني في زمانه على عالم زمانه، واصطفيتك على عالم ذلك الزمان بما اعطيتك من هذا الكلام الذي كلمتك وما ارسلتك به، فلا ينافي ذلك ان هناك رسل قبله ذلك.
يقول
السائل
انا في بلد
لا يوجد
الاسلام
فيه
ولا يوجد
الاسلام
والجماعه، اذا تحدثت مع الناس قالوا لقد جئت بدين جديد فارجو من فضيلتكم توجيهي كيف يمكن تغيير هذا الدين.
ننصحك بأن تنهج منهج أهل السنة وتأخذ الكتب السلفية التي ألفها العلماء المتقدمون، ولا تأخذ شيئا من كتب أهل هذه الدولة حتى لا ينكر عليك، إذا أخذت من مشايخ هذه البلاد فإنهم قد ينكرون عليك، ولكن عليك بكتب السلف، عندك مثلا كتاب السنة رسالة للإمام أحمد وكتاب الرد على الجهمية رسالة للإمام أحمد والذي حققها عالم مصري وقال لها عبد الرحمن عميرة، فلا يكون فيها للسعوديين أيضا اسم، كذلك رسالة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد طبع قديما في مصر، والذي أشرف على طبعه عالم مصري وهو محمد حامد الفقي، وكذلك الرد على المرديسي للدارمي عثمان بن سعيد طبع قديما أيضا في مصر، وكذلك رده على الجهمية رسالة الدارمي أيضا الرد على الجهمية ذكر فيها الأدلة، وكذلك كتاب السنة من خلال طبع منه مجلدان، وكذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم طبع أيضا في غير المملكة وحققه الألباني، وكذلك شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، فهؤلاء ليسوا حنابلة، يعني ليسوا مختصين بالحنابلة حتى لا يقال إنهم يتعصبون لمذهبهم. هذا الذي ذكرنا وهو الخليلي انتقد الحنابلة حتى المتقدمين حتى ابن بطة الذي عبيد الله بن عبد الكريم عالم من السلف له كتاب الإبانة الصغرى وكتاب الإبانة الكبرى ولكنه حنبلي فطعن فيه وقال إنه مجروس وأنه مشبه وأنه ونقل كلاما لابن حجر في انتقاده عليه شيئا واحدا يعني في رواية بعض الحديث وكونه مثلا أخطأ في كلمة فيتمشى ذلك على أخطائه أو على جميع كتبه التي حققها العلماء وذكروا دلالتها الواضحة كتاب الإبانة وكذلك أيضا كتب كثيرة للسلف إذا قرأها القارئ عرف دلالتها على الخير كذلك أيضا شرح ابن أبي العزم الطحاوية شرح الطحاوي المعروف الطحاوي حنفي وابن أبي العز أيضا حنفي ولكنه من أهل السنة فقيد مذهب أهل السنة فإذا أتيتهم بهذه الكتب لا يستطيعون أن يردوا عليك ولا أن يقولوا جئتنا بشيء جديد تقول هذه كتب السلف وهذه كتب العلماء فهؤلاء كلهم ضالون أما الحنابلة فإنهم لا يقبلون منهم حتى ابن تيمية وابن القيم مع شهرتهما ومكانتهما لا يقبلون منهم ولا يزال هناك من يطعن في ابن تيمية وابن القيم تلامذة الكوثري المصري لا يزالون لأنه يكفر ابن تيمية ويضلل ابن القيم ويستبيح لعنه وسبه وقد ناقشه العلماء وبينوا أخطاءه في ذلك كذلك تلاميذه
يقول السائل يا رب عندنا من بلدنا دعوة الناس لحضور جوار الفلاني عبر مصرفون المسجد وكذلك تشهد الضالة فما الحكم في ذلك رحمونا بشرط
مغفرة لا يجوز المساجد هذه أمر تتعلق بالدنيا يجوز خارج المسجد لو خرج عند باب المسجد ثم صوت بقوله إن فلان عنده حق الزواج وهو يدعوكم يوم كذا وكذا أو من وجد ضالة كذا وكذا فأما إنشاد الضالة فلا يجوز قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سمعتم ما يشهد ضالة فقولوا ردها الله عليه وأما الإخبار بموت أحد الأقارب أو أحد المسلمين فلا بأس بذلك في المسجد حتى يشتركوا في الصلاة عليه يقول أخوكم فلان توفي ويصلى عليه بمكان كذا وكذا لا معنى من ذلك لأن هذا دعوة إلى أجر يشتركون في الصلاة عليه ويحصلون على الأجر
قول
الثالث
هناك
غير
في
المدينه
في
صلاه الجهاد
فما
هو روي ذلك عن بعض العلماء لا ينكر في مسائل الاجتهاد نعم
يقول الثالث حكم مسافر اخير الجماعه المسلمون في الشعب وهم في الوضع الثاني ولم تصلي المغرب بعد المغرب بعد فدخلت معهم بنيه المغرب وصليت الثلاث ركعات ثم بعد السلام صليت في الشعب هل
هذا صحيح بما يعني مخرج للتشرف
الثاني
لان الثالثه تريد غيرهم وانا قابل للمرء. ان كان العلماء يمنعون من ذلك العلماء مشايخنا الاولون لكن رخص في ذلك بعض المشايخ في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وحيث ان هناك من رخص في ذلك فلعله كريم.
يقول الثاني كنت في سفر فدخلت مع الجماعه يصلون العشاء فدخلت معهم وصليت العشاء ثم صليت المغرب بعد ذلك هل في ذلك حرج؟
نعم لا يجوز تقديم العشاء على المغرب، لا بد من ترتيب الصلوات كما امر الله تعالى بها، حيث انك فعلت فان نعتبر صلاتك المغرب قضاء لانها صليت بعد العشاء، فتعتبر قضاء لا اداء، ولا نامرك بالاعاده.
يقول الثالث
أن يجوز أن يطعم كفارة اليمين خمسة مساكين والبدين بدلا من عشرة، وفي غيرها من الكفارات ما كان مشخصين أجعل من شخص واحد والبدين. يجوز ذلك، التعجيل لأهل الإسلام لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام كان من أطعم إطعام عشرة مساكين، وكذلك إذا أطعم خمسة مساكين يومين ونحو ذلك.
يقول
الثالث أن يصلي صلاة الجماعة والحليبة والمتقاعد فقط، حدث أن خاطئ على كونه ثم تفتت صلاة عامة ذلك ثم تذكر أثناء الصلاة، ولكنني أدمنت صلاتي، هل يجوز عمل هذا وهل يخيب نجس المطلقة؟ في الأصل أنه نجس إذا كان متغيرا، إذا تغير الطيء أو بلونه لأن انقلب اللبن إلى أصفر أو أسود فإنه يصير نجسا، وأما إذا كان باقيا على لونه وبياضه فالأصل أنه طاهر فصح صلاته.
يقول الثالث
رجل
أحرم في شهر رمضان بالحج، هل فعله هذا كان أم عليك أن يتكلم بعمرة مياه الحج
في أجره؟ عليه مشقة، يعني أن يبقى شهرين عشرة أيامه بإحرامه فإن في ذلك مشقة، لأنه لا يحصل تمام الحج إلا بوقوف يوم عرفة، فلذلك نقول له يتحلل بعمرة ثم يحرم بالحج وقتا يمكنه التحمل.
سؤال أخير، يقول بعض الناس يقولون بذلك مثل القرآن أو معنى القرآن،
هل يجوز أن يقال له أول من آخر، بدأت من أول يعني من الفاتحة أو بدأت من آخر يعني من القرآن من المعوذتين، أما كلمة أسفل والأعلى فإنها مستبشعة.